أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم ونزيد المحسنين. واذكر يا نبي الله خسائس هؤلاء اليهود العريقة في أسلافهم ليعلم بذلك أن تكذيبهم لك وإنكارهم لما عندهم من صفاتك أنه أمر أصله فيهم وفي أسلافهم. وقيل لهم حين قال لهم الله على ألسنة أنبيائه اسكنوا هذه القرية، قوله اسكنوا أمر من السكنى لا من السكون الذي هو ضد الحركة، لأن الأمر بالسكون الذي هو ضد الحركة سجن وحبس، فهو أمر بالسكنى، وأن يتخذ ذلك البلد مسكنا وكون البلد مسكنا له لا ينافي أن يتجول في أنحائه ويتنعم فيها، كما قال هنا بعد الأمر بقوله اسكنوا وكلوا منها حيث شئتم. هذا معنى قوله: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية. أكثر المفسرين على أن هذه القرية هي بيت المقدس، وبعض المفسرين يقول هي أريحا، وبعضهم يقول غير ذلك، فهي قرية في فلسطين من قرى الشام، لأن الشام كان يطلق أولا على ما يضم دمشق وفلسطين والأردن وغير ذلك من نواحي. هذا معنى قوله: وقيل لهم اسكنوا هذه القرية. القرية هي المحل الذي يجتمع فيه السكان من قريت الماء في الحرب إذا جمعته. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها، أي كلوا من ثمارها وحبوبها وزروعها حيث شئتم، لأنهم كانوا في التيه يتمنون الأكل من ذلك، كما قدمنا في سورة البقرة في الكلام على قوله: فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وقد قال لهم: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. ولما أمروا بدخول هذه القرية وبسكناها أمروا بالأكل من ذلك أمر إباحة وتكريم، وكلوا منها أي من ثمارها وحبوبها وزروعها وغير ذلك. وقوله حيث شئتم أصل حيث في لغة العرب كلمة تدل على المكان كما تدل حين على الزمان، ربما ضمنت معنى الشرط، يجوز في العربية لا في القراءة تثليث زائها وإبدال يائها واوا كما هو معروف في علم العربية. قوله شئتم أي من أي مكان من هذه القرية أردتم أن تأكلوا من ثمارها وحبوبها. هذا معنى قوله: وكلوا منها حيث شئتم. وهذا الأكل رغدا بدليل ما تقدم في سورة البقرة: وكلوا منها حيث شئتم رغدا. وقوله: وقولوا حطة، لما كان في التيه مات نبي الله هارون أولا ثم مات موسى في التيه، كما أطبق عليه المؤرخون ثم إن خليفة موسى كان يوشع بن إبراهيم بن يوسف هو الذي فتح الله عليه هذه القرية قرية الجبارين بيت المقدس أو أريحا أو قيل غير ذلك. لما فتح الله عليهم أمرهم أن يشكروا لله نعمته التي أنعمها عليهم فأمرهم بقول وأمرهم بفعل. أما الفعل فقد أمرهم بأن يدخلوا الباب سجدا أن يدخلوا من باب القرية التي فتحها الله لهم سجدا. قال بعض العلماء المراد بالسجود هنا الركوع تواضعا وانحناء وتعظيما لله وشكرا له على نعمة الفتح. قال بعض العلماء هو السجود على الجبهة يسجدون. ثم إنهم أمروا أيضا بقول آخر بقول وهو أن يدخلوا الباب وهم يقولون حطا. ويكفر المفسرين وهو ظاهر القرآن والأحاديث الصحيحة أنهم تعبدوا بهذه اللفظة حطة حطة. وقراءة الجمهور التي لا يجوز العدول عنها حطة للرفع ولا خبر مبتدأ محذوف أي مسألتنا حطة. والحطة فعل من الحق فعلة من الحق الذي هو الوضع. والمعنى مسألتنا لربنا هي حطة لذنوبنا وأوزارنا. معنى مسألتنا لك أن تحط عنا ذنوبنا وأوزارنا. هي كلمة استغفار تؤمن بحط الذنوب ووضع الأوزار وهي خبر مبتدأ محذوف فعلة من الحط بمعنى الوضع. هذا معنى. وقال بعض العلماء الحطة الكلمة التي تحط الذنوب وهي لا إله إلا الله. والقول الأول أظهر وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أمروا بقول وأمروا بفعل. وأمرهم بالقول والفعل كلاهما مذكور في القرآن لأن الله أمرهم بأن يدخلوا الباب سجدا وهو الفعل الذي أمروا به. وأمرهم أن يقولوا حطة وهو القول الذي أمروا به في حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره أنهم بدلوا القول الذي قيل لهم بقول غيره وبدلوا الفعل الذي قيل لهم بفعل غيره. ولذا قال تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قال بعض العلماء في الكلام حذفان أي فبدل الذين ظلموا بالقول الذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم وبالفعل الذي قيل لهم فعلا غير الذي قيل لهم. فالفعل الذي قيل لهم هو دخولهم الباب سجدا بدلوه فدخلوا يزحفون على أستاههم كما ثبت في حديث البخاري المذكور. وبدلوا القول الذي قيل لهم فقالوا مكان حطة حبته في شعرة. وفي بعض روايات الحديث في غير البخاري حنطة في شعرة. فبدلوا القول وبدلوا الفعل وقابلوا نعم الله بالكفران والمعصية في الأقوال والأفعال عياذا بالله. وهذا معنى قوله وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم. في هاتين الكلمتين بضميمة إحداهما إلى الأخرى أربع قراءات سبعيات كلها صحيحة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقرأه نافع وحده من السبعة وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم بضم فاء تغفر وفتح الفاء مبنيا للمفعول وخطيئاتكم هو جمع مؤنث سالم هو نائب فاعل كوفر. وهذه قراءة نافع وحده. وقرأه الشامي عن ابن عامر وحده من السبعة. وقول حطة وادخلوا الباب سجدا توفر لكم خطيئتكم. فقراءة ابن عامر كقراءة نافع إلا أن نافعا قال خطيئتكم للجمع، وابن عامر قرأ خطيئتكم للإفراد. وافتسبت العموم من إضافتها إلى الضمير. وقرأ أبو عمرو وحده. وقول حطة ندخل الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم، لنغفر بنون العوامة، وخطاياكم جمع تكشير. وقرأ الباقون من السبعة وهم ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي. وقول حطة ندخل الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم، لكسر التاء جمعا مؤنثا سالما، والكثرة علامة النصب. هذه القراءة في الآية الصحيحة ومعناها شيء واحد كما ترون. وهذا معنى قوله الغفران في لغة العرب هو الستر والتغطية، والخطايا والخطيئات جمع خطيئة، وهي الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه النكال، وقال لها خطيئة وخطأ. ومنه قوله إن قدرهم كان خطأ كبيرا، ويقال لمرتكبها عمدا خاطئ. ومنه قوله ناصية كاذبة خاطئة. وقوله طعام ليس لهم طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فالخاطئ بصورة الفاعل إنما هو على مرتكب الخطيئة عمدا، أما مرتكب الذنب غير عامد فهو المسمى بالمخطئ ولا يقال له خاطئ كما هو معلوم. وهذا معنى قول وعلى قراءة نغفر. فصيغة الجمع للتعظيم حظم الله جل وعلا نفسه. وهذا معنى قوله نغفر لكم خطيئاتكم فنزيد المحسنين، هذا استئناف. فكأن قائلا قال وماذا بعد غفران الذنوب الخطايا، قال سنزيد المحسنين. فالسين للتنفيذ فهو وعد صادق من الله. واختلفت عبارات المفسرين في المراد بالمحسنين، ولا ينبغي ان يختلف فيه، لان خير ما يفسر به كتاب الله بعد كتاب الله سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد فسر المحسنين تفسيرا ثابتا في الصحيح، فلا ينبغي العدول عنه لغيره. فذلك ما هو مشهور في حديث جبريل لما جاء في سورة الأعرابي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أخبرني عن الإحسان، فقال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن سؤال جبريل هذا ليعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معنى الإحسان، أنه سؤال عظيم محتاج إليه غاية الحاجة. وذلك أن الله جل وعلا بين في آيات من كتابه أن الحكمة التي خلق من أجلها خلقه وسماواته وأرضه هي أن يبتلي الخلق، أن يختبرهم في شيء واحد هو إحسانهم العمل، ليظهر من يحسن منهم عمله ومن لا يحسنه، كما قال تعالى في أول سورة هود خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ثم بين الحكمة فقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يقل أيكم أكثر عملا. فقال في أول سورة الكهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ثم بين الحكمة بقوله لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال في أول سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ثم بين الحكمة فقال: ليبلوهم أيهم أحسن عملا. فاتضح بهذه الآيات أن الإحسان هو الذي خلقتم من أجل الابتلاء فيه. ولا ينافي هذا قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بالعبادة على ألسنة رسلي، فأبتلي محسنهم من غير محسنهم. كما لا يخفى صار الإحسان مهتدا إلى معرفته، فلي سأل جبريل عنه وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان نفتر أحسن العمل يحسنه إحسانا، إذا جاء به حسنا متقنا لا نقص فيه ولا يصم. وإحسان العمل لا يمكن إلا بمراقبة خالق هذا الكون جل وعلا. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن العلماء أجمعوا على أنه لم ينزل الله واعظا من السماء إلى الأرض ولا زاجرا أكبر من واعظ المراقبة المعبر عنه هنا بالإحسان. وقد ضرب العلماء لهذا مثلا، قالوا: لو فرضنا أن في هذا البراهين من الأرض ملكا عظيم البطش شديد النكال وسيافه قائم على رأسه والنقع مبسوط والسيف يقطر منه الدم، ولله المثل الأعلى، وهذا الملك الذي هذا بطشه وشدته ينظر، أترى أن أحدا من الحاضرين يتم بريبة مع بناته أو زوجاته أو نسائه؟ لا، كلهم خاشع الطرف ساكن الجوارح أمنيته السلامة، ولله المثل الأعلى. فرب العالمين أعظم اطلاعا وأشد بطشا، وحماه في أرضه محارمه. فمن لاحظ أن رب السماوات والأرض مطلع عليه وأنه يرى كل ما يفعل إن كان عاقلا لا بد أن يحاسب. ولو علم أهل بلد أن أمير ذلك البلد بات مطلعا على كل ما يفعلون من القبائح والخسائس لكفوا عن كل ما لا ينبغي ولم يرتكبوا إلا ما يجمل، ولله المثل الأعلى. فكيف بخالق السماوات والأرض الذي يعلم خطرات القلوب؟ وكيف يجهل خطرات القلوب؟ خالق خطرات القلوب ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. معنى أن المحسنين الذين يراقبون الله ويعبدونه كأنهم يرون أن الله يزيدهم على هذه المراقبة وهذه النية وهذا الإحسان للعمل يزيدهم أجرا على أجرهم. وقد جاءت آية في سورة يونس تدل على أن إحسان العمل يزيد الله صاحبه النور إلى وجهه الكريم، كما تقدم كما يأتي في تفسير قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقد جاء في الصحيح أن المراد بالحسنى الجنة، الزيادة النور إلى وجه الله الكريم. وبذلك فسر بعض العلماء قوله تعالى في قاف: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ومعنى الآية أن المحسنين الذين يراقبون الله عند الأعمال ويعبدونه كأنهم يرونه يزيدهم أجرا، ولا مانع من أن يكون مما يزيدهم النظر إلى وجهه الكريم، كما فسرت به آية يونس المذكورة آنفا. وهذا معنى قوله: سنزيد المحسنين. وقوله: فبدل الذين ظلموا، لم يقل فبدلوا، وعدل عن الضمير إلى الظاهر ليسجل عليهم ظلمهم فينيق ما نزل عليهم باسم الظلم لا يرتكبوا. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن الظلم في لغة العرب التي نزل بها هذا القرآن العظيم أن الظلم هو وضع الشيء في غير محله، فكل من وضع شيئا في غير موضعه فقد ظلم في لغة العرب، وهذا معروف في كلامهم. ومنه قالوا للذي يضرب لبنه قبل أن يروه، قالوا هو ظالم لأنه وضع ضرب اللبن في غير موضعه، لأن ضربه قبل أن يروب يفسد ثبته، هذا ظلم لأنه وضع للضرب في غير موضعه. وفي لغة الحريري في مقاماته هل يجوز أن يكون الحاكم ظالما؟ قال نعم إذا كان عالما يجوز أن الحاكم إذا كان يضرب لبنه قبل أن يروب لا مانع من تليته إذا كان من أهل العلم. وهذا معنى مطروق في كلام العرب. ومن قول الشاعر وقائلة ظلمت لكم شقائي، وهل يخفى على العشب الظليم ظلمت لكم شقائي أي ضربته لكم قبل أن يروب. والعشب عصب اللسان لا يخفى عليه اللبن المضروب قبل أن يروب من غيره. ونظره قول الآخر وصاحب صدق لم تردني شكاته ولم توفي ظلمي له عمدا أجره، يعني سقاءه فرضه قبل أن يرد. ومن هذا المعنى قيل للأرض التي حجر فيها ليست محلا للحفر مظلومة. ومنه قول عبرات ذبيان كل العيارية لا يما أبينها ومعية الحوض بالمظلومة الجلد. وقالوا لتراب القبر ظليم فعيل بمعنى مفعول لأنه مظلوم، لأن القبر يحفر غالبا في محل ليس مؤتادا للحفر سابقا. ومنه قول الشاعر يصف رجلا مقبورا فأصبح في غبراء بعد إشاحة من العيش مردود عليها وليمها، هذا معروف في كلام العرب. وإذا عرفتم أن الظلم في لغة العرب معناه وضع الشيء في غير موضعه فاعلموا أن أعظم أنواع وضع الشيء في غير موضعه وضع العبادة في غير من خلق. فمن أكل رزق الله الذي خلقه ورزقه وعبد غيره فقد وضع العبادة في غير موضعها فهو ظالم. ولذا كثر في القرآن إطلاق الظلم على الشرك بالله كما قال تعالى والكافرون هم الظالمون، وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك أيضا من الظالمين. وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال بالشرك، ثم تلا قوله تعالى عن لقمان الحكيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فوضع العبادة في غير من خلقه أكبر أنواع الظلم، وكذلك وضع الطاعة في غير موضعها كالذين يعصون الله ويطيعون الشيطان وذريته فقد وضعوا الطاعة في غير موضعها حيث أطاعوا عدوهم إبليس أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقد عصوا الله فوضعوا المعصية في غير موضعها والطاعة في غير موضعها. ومن هنا كان الظلم ظلمان، ظلم بالكفر المخرج عن الإسلام وظلم دون ظلم، وظلم النفس بارتكاب المعاصي لأن كل منهما خروج عن كل منهما وضع الشيء في غير موضعه. وقد جاء في موضع واحد من القرآن في سورة الكهف وضع الظلم بمعنى النقصان، وهو قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني ولم تنقص منه شيئا كما سيأتي. هذا معنى قوله فبدل الذين ظلموا، يعني وضعوا الأمر في غير موضعه حيث قابلوا نعم الله بالعصيان وعصوا الله وأطاعوا إبليس. بدل الذين ظلموا بالقول الذي قيل لهم وهو حقه، بدلوه قولا غير الذي قيل لهم، فقالوا حبة في شعره أو حنطة في شعره أو حنطة في شعره وغير ذلك من الألفاظ. وقد قدمنا أن كون الذي قالوا حبة في شعره ثابت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، وقوله فأرسلنا عليهم هو معنى فأنزلنا عليهم في سورة البقرة رجزا من السماء، الرجز بكسر الراء الآيات. قال المفسرون هو طاعون أنزله الله بهم فأهلك منهم 70,000 في مدة قليلة. وقوله بما كانوا يظلمون أربع سببية وما مصدرية، أي بسبب كونهم ظالمين رافعين الأمر في غير موضعه حيث يعصون الله ويطيعون الشيطان ويقابلون النعم بالمعاصي. وهذا معنى قوله فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون.
واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم تأتي شرعا ويوم لا يسبتون ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون.
واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم ذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قصة هذه القرية كان يخفيها اليهود لأنها كبة عليهم، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لهم بها وسؤالهم عنها مع أنه نبي أمي من معجزاته وأدلة نبوته، لأنه ما علمها إلا عن طريق الوحي. وسنذكرها ملخصة موجزة ثم نذكرها مفصلة في الآيات التي شرحتها، وقد ألممنا بهذه القصة في تفسيرها في هذه الدروس في سورة البقرة في الكلام على قوله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فآيات سورة الأعراف هنا بسط وشرح لقوله في البقرة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذه القرية يزعم المفسرون أغلبهم وأكثرهم أنها قرية تسمى عيلة قريب من العقبة على ذلك الشاطئ بين الطور ومدين، وأنها في زمن داود عليه السلام كان محرما عليهم الاصطياد في السبت، وكما تقدم في قوله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، كان محرما عليهم صيد السمك يوم السبت، وكان يشتد قرمهم إلى لحم السمك، والقرم بفتحتين شهوة اللحم، وكان الله افتتنهم فتنة. كان إذا كان يوم السبت جاءهم السمك على وجه البحر أفواجا أفواجا كالكباش البيض حتى يتمكن كل إنسان من أخذ ما شاء منه في أحسن حال وأسلمها. فإذا غربت يوم السبت شمس يوم السبت فمن نعى في البحر فلا يقدرون على شيء منه. وهذا ابتلاء وامتحان لهم. فمكثوا من الزمن بهذا ما شاء الله. ثم بعد ذلك اشتدت شهوتهم إلى اللحم فصاروا يحتالون على السمك يوم الجمعة مثلا فيحتارون فيجرون في الماء أخاذيب يسيل فيها الماء. فإذا انتهت حفروا حفرا عميقة. فإذا جاء الحوت مع تلك الأخاذيب المائية نزل في الحفر فلا يقدر على الرجوع فأخذوه يوم السبت. وكان بعضهم فيما يقولون يجعل في ذنب الحوت خيطا ويدق وتيدا على الشاطئ ويمسك رأس الخيط فيه فيبقى الحوت في الماء ممسكا بالخيط. فإذا غربت شمس يوم السبت جاء وأخذه. فلما فعلوا هذه الحيل فلم يعادلهم العذاب كأنهم تجرأوا وتشجعوا وقالوا لعل حرمة قيد السمك رفعها الله لأنه لم يفعل بنا بأسا. فلم يزالوا يتدرجون تغزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم وطائفة نهتهم عنه وقالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وطائفة قالوا للذين نهتهم لم تعظون قوما إلا هم مهلكوهم أو معذبهم عذابا شديدا. والله بين أن الذين اعتدوا في السبت عذبهم عذابا بئيسا ومسهم قرادة. وقيل بعضهم خنازير كما يأتي تفصيله كما ذكره في قوله فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرادة خاسئين. وفي قوله وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. والطائفة الذين نهت أنجاهم الله كما ذكره في قوله أنجينا الذين ينهون عن السوء. وبقية الطائفة التي قالت لم تعظون قوما إلا هم مهلكهم. فبعض العلماء يقولهم مع الهالكين والمحققون يقولون هناجون لأنهم كرهوا ما هم عليه وخالفوهم وقالوا لقومهم لم تعظون قوما إلا هم مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. وذكروا عن إكرمة أنه كان يقول إن ابن عباس ما كان يدري هل نجوا أو هلكوا حتى أقنعه إكرمة بأنهم نجوا فكتاه حله. ومن أظهر الأدلة في أنهم نجوا قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة. فرتب بالفاء قوله قردة لخصوص الذين اعتدوا. وهؤلاء لم يعتدوا بل إنما لم يفعل عنهم أنهم نهوا. ولما كانوا يفعلون هذا وصاروا يفقدون السمك على ما ونهاهم قومهم قال لهم قومهم والله لا نساكنكم لأننا نخاف أن ينالنا العذاب الذي سينزل عليكم. فيقول المفسرون في قصتهم أنهم قسموا القرية ويزعمون أن الذين اصطادوا قربا من 70,000 وأن الذين نهوا قربا من 12,000. والله أعلم. فهي إسرائيليات لم يضبط فيها شيء. قالوا فجعلوا بينهم حائطا وقسموا قرية بينهم نصفين لكل منهم مدخل ومخرج غير مدخل الثاني ومخرجه. فمكثوا على ذلك ما شاء الله. ثم لما كان ذاك يوم فإذا قرية المفسدين لم يفتح بابها ولم يخرج منها أحد. فتصوروا عليه الحارث فوجدوهم والعياذ بالله نسخ قرادة. لما جاءوهم وفتحوا الباب فوجدوهم قرادة. يذكر المفسرون أن الواحد من القردة يعرف نسبه من الآدميين الذين لم ينسخوا فيجئه ويتمسح به ويبكي، وأن الآدميين يقولون لهم ألم ننهكم عن انتهاك حرمات الله، وأنهم يشيرون برؤوسهم أن نعم هكذا. وسيأتي هذا مفصلا بحسب الآيات التي ذكره الله بها من سورة الأعراف هذه. هذا معنى قوله واسألهم يا نبي الله أرآه أكثر السلعة واسألهم، وخفف بعضهم بنقل الحركة واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، حاضرة البحر معناها مبنية على شاطئه بحضرته قريبا منه، وهي على ما يقوله أكثر المفسرون قرية تسمى عيلة، خلافا لمن زعم أنها مدين، ومن زعم أنها طبرية، ومن زعم أنها تسمى معنا، ومن زعم أنها تسمى مقنا، فكل هذا إسرائيليات، ولكن أكثر الأخبار والروايات أنها عيلة كما ذكرنا. فهو معنى قوله فلم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، اسألهم عنهم حين يعدون في السبت، يعدون معناه يجاوزون حدود الله وينتهكون أوامره لاصطياد السمك يوم السبت إذ تأتيهم حين تأتيهم حيتانهم. الحيتان جمع حوت، وواؤه مبتدة من واو، لأن أصل الحوت ثلاثي واوي العين، زيدت في جمعه الألف والنون وأبدلت الواو ياء في سكونها بعد كسرة، كما في الميزان من الوزن والميعاد من الوعد والميقات من الوقت. والحيتان ياؤه مبدلة من واو جمع حوت، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم. السبت مصدر سبت اليهود سبتا، هي أعظم يوم السبت بالانقطاع لعبادته وترك صيد السمك. وهذا معنى قوله تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، شرعا جمع شارع. قال بعض العلماء تأتيهم مقبلة، تأتيهم الحيتان مقبلة ظاهرة على وجه الماء كأنها صفوف كثيرة حتى تفطر وجه الماء من كثرتها. فالشرع على هذا بمعنى الظاهرة المقبلة على وجه الماء. والعرب تقول صرعت على فلان فوجدته يفعل كذا، معناه أقبلت عليه حتى قربت منه، قربت منه فوجدته يفعل كذا. يوم لا يسبتون أي يوم لا يعظمون السبت، لأنه يوم آخر من أيام الأسبوع لا تأتيهم فتنة لهم امتحانا. كذلك نبلوهم، كذلك البلاء العظيم نبلوهم بما كانوا يفسقون. نبلوهم معناه نختبرهم بسبب كونهم فاسقين، فقد ابتلوا بالطمع ولم ينجحوا، وقد ابتلوا بالخوف ولم ينجحوا. لأن الابتلاء الذي يميز ذهب الرجال من سائفهم هو الطمع والخوف، فإن المحن الذي يظهر بها ذهب الرجال ويبرزهم إنما هي محن الخوف والطمع. فقد ابتلى الله أمة موسى بالخوف والطمع، وابتلى أمة محمد بالخوف والطمع، فنجح أمة محمد ولم تنجح أمة موسى، لأن الطمع الذي ابتلى الله به بني إسرائيل هو هذه القرية التي ذكرنا. وسيأتي أنهم اصطادوا السمك في السبت فنسخوا قردة، كما يأتي في قوله فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة، والعياذ بالله، لأنهم لم يصمدوا أمام الطمع ولم تقوى شكائمهم أمام الطمع، بل لعبوا ومنعوا أمام الطمع شهوة اللحم. وكذلك لما ابتلاهم بالخوف في جهاد الجبارين قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، فجبوني ولم يشبعوا. قال تعالى عنهم إن أنهم قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها وقد قالوا لنبيهم فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعد. فلم يهبطوا أمام عواصف الطمع ولم يهبطوا أمام عواصف الخوف بخلاف هذه الأمة الكريمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ابتلاهم بالطمع بنفس الصيد، وذلك في غزوة الحديبية في القعدة من عام 6 ابتلاهم الله وهم في سفر وشدة قرن، يعني شدة شهوة إلى اللحم، ابتلاهم بأن يختار لهم جميع أنواع الصيد وهم محرمون، كبير الصيد وصغيره من أنواع الوحش والطير غير ذلك، فلم يمد رجل منهم يده إلى شيء من ذلك فنجحوا، ولم تزعزعهم عواصف الطمع بل ثبتوا أمامه هبوط الرجال. وهذا قد تقدم في قوله يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد فناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فغبته ولم تزعزعهم عواصف الطمع، وكذلك ابتلاهم بالخوف لما سافر النبي صلى الله عليه وسلم سفره في غزوة بدر الكبرى كما سيأتي تفاصيله في سورة الأنفال إن شاء الله تعالى. وقد خرج لأجل عير في 300 رجل و13 رجلا يريدون عيرا ليأخذوها، فجاءهم جيش عرمرم نفير مسلح، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش وذكر أمرهم لقومه وهو أمر مخيف لأنه جيش عظيم بعدده وعدده وهم قليلون، كما قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، هم قليل عددهم وعددهم بالنسبة إلى عدوهم. فلما عرض ذلك عليهم قال له المقداد بن عمرو المعروف بالمقداد الأسود من بني بهراء من قبائل اليمن حليف قريش، قال له والله لو سرت بنا إلى برك الرماد لجالتنا من دونه معك، ولو خدت بنا البحر لخدنا، ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى. فلما أعاد الكلام قال له سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه كأنك تعني ما معشر الأنصار، قال نعم، لأن الأنصار اشترطوا عليه ليلة العقبة أنهم يحمونه مما يحمون منه أبناءهم ونساءهم في نفس المدينة، ولم يشترطوا له الخارج عن بلادهم، فكان صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا يكون معه في الخارج عن ديارهم. فلما قال له سعد بن معاذ رضي الله عنه كأنك تعني معشر الأنصار، قال له نعم، قال كلامه المعروف المشهور في المغازي والتاريخ العظيم الدال على عظيم الثبات الذي يقول فيه والله إنا لقوم صبور في الحرب صدق عند اللقاء، والله ما نكره أن تلقى بنا عدوك حتى ترى منا ما يقر عينك، والله لقد تخلف عنك بالمدينة أقوام لو علموا أنك ترقى كيدا ما تخلف عنك منهما أحد، ونحو هذا من الكلام. فهبتوا وصمدوا عندها والخوف العظيم، هبتوا أمامها والطمع العظيم بخلاف الإسرائيليين كما بينا وكما جاء هنا في الأعراف من سقوطهم أمام الطمع، وكما قدمنا في سورة المائدة من سقوطهم أمام الخوف. هذا معنى قوله يجعلون في السبت يتأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا وما لا يسبتون لا تأتيهم ذلك نبلهم بما كانوا يسرقون. البلاء معناه الاختبار ويقعوا في الخير والشر، كما قال وبلعناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، ولن ينجحوا في هذا البلاء إلا الذين عصمهم الله جل وعلا. فنرجو الله جل وعلا أن لا يزيغنا الطمع ولا الخوف عن طاعته تعالى. اللهم ثبتنا أمام كل زعزع ولا تردنا عما يرضيك. اللهم لا تجعل الطمع سبب ضلالنا ولا تجعل الخوف سبب ضلالنا واهدنا ووفقنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم